الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا الكتاب الملخص الفقه للشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 11 من ربيع الأول لعام 1439، الموافق ليلة 29 من الشهر 11 لعام 2017، وما زلنا في كتاب البيوع، وما زلنا في باب الربا. قال: ومن المعاملات الربوية المعاصرة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم
لنا ولمشايخنا ولوالدينا أجمعين.
اللهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن المعاملات الربوية المعاصرة قلب الدين على المعسر إذا حل ولم يكن عنده سداد، زيد عليه الدين بكميات ونسبة معينة حسب التأخير، وهذا هو ربا الجاهلية، وهو حرام بإجماع المسلمين. وقال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ففي هذه الآية الكريمة جملة تهديدات عن تعاطي هذا النوع من الربا. أولا، أنه سبحانه نادى عباده باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، وقال: إن كنتم مؤمنين، فدل على أن تعاطي الربا لا يليق بالمؤمن.
نعم. يقول ابن سعود رضي الله عنه الصحابي: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فأما خير تؤمر به وأما شر تنهى عنه. فإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ثم أمر بأمر دل على أن امتثال هذا الأمر من الإيمان، وإذا قال: يا أيها الذين آمنوا، ثم نهى عن أمر، دل على أن اجتناب هذا المنهي عنه من الإيمان. وهنا هكذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فأمر بترك الربا، دل على أن ترك الربا من الإيمان، وأن اتيان الربا منقص للإيمان. ومثل هذا قول جل وعلا: إن كنتم مؤمنين، يعني إن كان عندكم إيمان كامل أو قريب من الكمال فسيحملكم على ترك الربا، فإن لم تتركوه فهذا دليل على نقص إيمانكم. فهذا هو الوعيد الأول. نعم. ثانيا
قال تعالى: واتقوا الله، فدل على أن الذي يتعاطى الربا لا يتقي الله ولا يخاف.
نعم. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، فلما أمر بالتقوى دليل على أن من لم يترك الربا فهذا فيه نقص في تقواه لله عز وجل، وأن من التقوى ترك الربا. نعم.
ثالثا قال تعالى: وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا، وهذا أمر بترك الربا، والأمر يفيد الوجوب، فدل على أن من يتعاطى الربا قد عصى أمر الله.
نعم. وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما بقي من الربا. إذا كان يجب على المسلمين أن يتركوا ما بقي من الربا مما تورطوا فيه أو مما تعاملوا فيه قبل النهي، فمن باب أولى لا ينشئوا عقودا جديدة في الربا، يعني ما تبقى منه اتركوه، فكيف بما ستبدأون به؟ فمن باب أولى وذروا ما بقي من الربا. نعم.
رابعا، أنه سبحانه أعلن الحرب على من لم يترك التعامل بالربا، قال تعالى: فإن لم تفعلوا، أي لم تتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
أي
اعلموا أنكم تحاربون الله ورسوله.
هذا إعلان للحرب، الأذان الإعلام والإعلام، ومنه سمي أذان الصلاة أذان، وهو إعلام بدخول الوقت، وأذن في الناس بالحج، يعني أعلن. فهنا إعلان على من لم يترك الربا بحرب من الله ورسوله، وهذه حرب محسومة. إذا كان أحد طرفي الحرب الله ورسوله، الطرف الآخر آكل الربا، فمن سينتصر على من؟ الأمر محسوم، فالأمر مخيف جدا. فعلا هذا وعيد شديد من أشد الوعيد الذي ذكر الله في كتابه. نعم.
خامسا، تسمية المرابي ظالما، وذلك في قوله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
يعني إذا أخذ أكثر من رأس ماله فسيكون ظالما، أما إذا أخذ رأس ماله فلا تظلمون ولا تظلمون، فلن تكون ظالما ولا تكون مظلوما، مالك وأخذ. نعم.
ومن المعاملات الربوية القرض بالفائدة بأن يقرضه شيئا بشرط أن يوفيه أكثر منه، أو يدفع إليه مبلغا من المال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة، كما هو المعمول به في البنوك، وهو ربا صريح. فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة، فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية، وتزداد هذه النسبة في حال التأخر عن السداد في الموعد المحدد. فيجتمع في ذلك الربا بنوعين: ربا الفضل وربا النسيئة.
ربا الفضل لأنه دراهم بدراهم مع تفاوت بينهما، وإذا كان دراهم بدراهم مثل الذهب والذهب، الفضة والفضة، وما يقوم مقامهما، فالواجب أن يكون مثلا بمثل، وأن يكون يدا بيد. فإذا كان أحد المبلغين أكبر من الآخر، يعطي 1000 يرجعه 1200، وإذا كان هذا يعني مقابل تأخير السداد، فجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، وهذا أشد أنواع الربا، نعوذ بالله. وهنا بالمناسبة الشيخ يقول في هذا الموضوع، وهذا الكتاب يعني أصله حلقات أذيعت في الإذاعة، يقول: كما هو المعمول به في البنوك. وهذا دليل على أن العلماء والمشايخ علماء أهل السنة ينكرون الربا على وضعه الحالي في البنوك الرسمية، ومنها ما هي بنوك يعني حكومية، ومع ذلك يكون الربا، ما جاملوا أحدا لكما يتهمون. وهذا مشهور عن المشايخ والعلماء، ما نعلم أحد من مشايخنا وعلمائنا يعني سكت عن ربا البنوك أو أجازها أو تساهل بها. الشيخ بن باز رحمة الله عليه كلامه معلوم ومطبوع ومنشور، يقول: حتى العمل في البنوك لا يجوز مطلقا، ولو أنك تصب شاي وقهوة داخل بنك ما يجوز إلى هذه الدرجة. فيقول: العمل في البنوك على وضع الحالي حرام، لحديث جابر في صحيح مسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكل وكاتب وشاهده وقاله سواء. لكن عاد الناس منهم من يستجيب ومنهم لا يستجيب، ومنهم قد يتأول بتأويلات باردة لبعض الفقهاء، قد يكون من المتأخرين من الحنابلة، أن الأموال الوقية هذه لا يجري فيها الربا، الربا بالذهب بالذهب، فضة بالفضة، أما الورق هذا ما في بأس، لو تعطي 100 رجعك 120. لكن الشيخ الثمين يقول: إن أحد تأول هذا فهو متأول، إن كان فعلا هو اقتنع أن هذا يجوز، لكن الراجح أن هذا حرام، وبه يفتي العلماء. هذا هو الربا بعينه، لأن هذه الأوراق الآن تقوم مقام الذهب والفضة. يعني بدل الناس يحملون الذهب يحملون الفضة، يرسلون الذهب يعطيك وصل مكان، الوصل له مكانه للنوط هذا، هذه فكرتها يعني. فالأوراق هاي النقدية هي تقوم مقام الذهب، ولذلك أنت لما تذهب تعطي الأوراق هذه، أوراق هذه مطبوعة، تعطيها صاحب الذهب يبيعك ذهب ولا لا؟ يبيعك ذهب، مع أنها أوراق لكنها أوراق نقدية معتمدة على أنها مرصود من مثل قيمتها في الذهب، من الذهب أو الفضة، فيجري فيها الربا ولا شك. نعم.
قال: ومن المعاملات الربوية ما يجري في البنوك من الإيداع بفائدة، وهي الودائع الثابتة إلى أجل، يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل، ويدفع لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المئة، كعشرة أو 5%.
ما الفرق بين هذه الصورة والصورة اللي قبلها؟ الصورة اللي قبلها تكلم عن البنك يأكل الربا من الناس، يقرضهم ويأخذ منهم فوائد. الصورة الثانية، المواطن نفسه يودع ماله في البنك ويأخذ نسبة فائدة من البنك. يعني في الصورة الأولى من الذي أكل الربا؟ البنك. في الصورة الثانية المتعامل مع البنك. فهذا حرام وهذا حرام. نعم.
قال: ومن المعاملات الربوية بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص ثم يعود ويشتريها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل. وسميت هذه المعاملة بيع العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينة، أي نقدا حاضرا. والبيع بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصل إلى الربا. وقد جاء النهي عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع.
نعم، بيع العينة الله المستعان. هذا الشيخ نثمي يقول أشد من الربا المعروف المشهور، لأنه يجمع بين الربا وبين التحايل على محارم الله، وكأنه في لسان حاله يقول الله لا يعلم، فيحتال على محارم الله بهذه الحيلة. صورة هذا البيع أنه يأتي يشتري سلعة بأجل، فيقول: بعني هذه السلعة بعشرة أدفعها بعد شهر. طيب، أعطاه السلعة وسجل عليه كم؟ 10. ذهب هذا المشتري ورجع قال: تشتري السلعة نفسها التي اشتراها من البائع. يقول للبائع: تشتري الآن. سيصبح البائع مشتريا والمشتري بائعا. ها، باعها ها بالأجل بعشرة وسجل عليه. ذهب ورجع قال: تشتري؟ قال: شوف أشتري بكم؟ قال: ب8 نقدا. أخذ السلعة رجعها مثل ما هي وأعطاه 8، وبقي كم يريد منه؟ 10. يعني بدل أن يعطيه 8 رجعها 10، قال: لا، حرام، ربا هكذا، ما يرجعها 10. قال: لا، لكن عندي هذا الكيس أبيعك إياه في البضاعة الفلانية ب10 نسيئة أقصاد بأجل. قال: طيب، اشتريت. اشترى منه وسجل عليه، ثم رجع وباعها إياه بأقل مما اشترى نقدا، فصارت هي ولا لا؟ بدل ما يعطيه 8 يرجعها 10، وضع هذه السلعة بين البائع والمشتري، رجعت بعينها إلى المشتري، عفوا إلى البائع، وأخذ الثمن نقدا، وبقي عليه البيع الأول المؤجل أكثر منه. فهذا حيلة على الربا، لا يجوز، وللأسف هذا معمول به جدا اليوم، ما يسمى بالبنوك أو المؤسسات الإسلامية. فتجدهم يتعامل بشيء من هذا، يقول: أنا بعتك حديد بالأجل، ثم يأخذ يقول: أنا ما أعرف أبيعه. قال: عطنا نبيع عنك. ربما يأخذ ويذهب ويرجع، وربما أصلا لا يأخذه، يقول: إحنا بعناك وإحنا نعرف نصرف لك، نبيعه عنك. هذا لا يجوز، هذا حيل على الربا. يقول الشيخ الثمين رحمة الله عليه: وهذا أيضا باع شيء قبل أن ينقله، مر معنا في باب المتقدم ماذا؟ أن لا يجوز بيع الشيء قبل استيفائه، لابد كان المفروض يأخذه يستوفي عنده ثم يبيعه. أما السلعة مكانها يقولك حديد وخشب وسمنت مش عارف إيش، وأثخنوا الناس بالقروض، ويقولك قرض الإسلامي، والناس لا تكاد تجد بيت إلا في كم واحد أخذ قرضا إسلاميا كما يقول، يسمونه التورق، وبعضهم الله يقول التورغ بالغين، ما عارف الموضوع، وبعضهم يقول أخذت قرض على بنك إسلامي. كل ليش حرام؟ قال: لا، بس إسلامي. أي إسلامي؟ وللأسف هذا اللي يسمونه إسلامي يأخذ فوائد أكثر من البنك الربوي الصريح، بل أن البنك الربوي الصريح إذا أخذت منه قرض ثم أردت أن تسدد قبل الموعد سقط عنك بعض الفوائد الربوية، بينما هذا اللي يسمي نفسه إسلامي حتى لو بعد اليوم الثاني جئت رزقك الله تريد أن تسدد ما أسقط منك شيء، يبقى الدين كما هو. حتى لو كان يقول لك أنت ما 5 سنين، إحنا أنا عجلت جبت، أخليك 5 سنين ما قلت لك تعال نزلك، ما راح نزلك شيء. هذا يعني بعضهم تعلل بعلة عليلة بل ميتة، قال يا أخي البنوك الربوية تأخذ أقل منكم فوائد وأنتم إسلامي، قال لي بس الحلال 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 غالي، الحلال غالي، تبي الحلال الحلال غالي، تحمل الحلال، حرام سهل لكن الحلال غالي. شو الحلال غالي؟ يعني بدل التعاون معي على البر والتقوى أنا ذهبت تركت هؤلاء المرابين ها اللي على قوانين يهودية، وجيتك أنت مسمي نفسك إسلامي وإلا بك تأخذ أكثر منهم وتقول حلال غالي. المفروض تيسر الأمر لو كان بيعك سليما، لكن للأسف هذه بيوع محرمة في الحقيقة يحتالون فيها الربا. الشيخ عثيمين فتاوى كثيرة يشدد فيها ويقول أشد من الربا، لأنه يجمع بين الربا وبين التحايل على محارم الله، نسأل الله العافية. ولذلك أنصح نفسه إياكم إياكم وهذه المعاملة التي تسمى التورق، لا تتورق، عندك شيء اشتر، ما عندك بلاها، لا تتمدد، لا تتوسع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الدين ويقول اللهم أعوذ بك من مأثم والمغرم، فقيل له ما أكثر ما تستعيذ بالله من مأثم والمغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم وعد فأخلف فأثم، فبلا تواعد ولا تأثم، لا تأخذ قروضا ما يعني ما استطاع ذاك سبيله، فإن كان لابد فلا تأخذ إلا قرض حسن على قدر الحاجة، على قدر الحاجة فقط، لا تذهب البنوك لا ما يسمى إسلامي ولا غير إسلامي، نسأل الله العافية. طيب
سن الله عليكم، قال فاحذروا من دخول الربا في معاملاتكم واختلاطه بأموالكم، فإن أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر، وما ظهر الربا والزنا في قوم إلا ظهر فيهم الفقر والأمراض المستعصية وظلم السلطان، والربا يملك الأموال ويمحق البركات. لقد شدد الله الوعيد على أكل الربا وجعل أكله من أفحش الخبائث وأكبر الكبائر، وبين عقوبة المرابي في الدنيا والآخرة، وأخبر أنه محارب لله ولرسوله، فعقوبته في الدنيا أنه يمحق بركة المال ويعرضه للتلف والزوال. فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق والفيضان، فيصبح أهلها فقراء بين الناس، وإن بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابها فهي ممحوقة البركة، لا ينتفعون منها بشيء، إنما يقاسون أتعابها ويتحملون حسابها ويصلون عذابها.
نعوذ بالله.
والمرابي مبغوض عند الله وعند خلقه، لأنه يأخذ ولا يعطي، يجمع ويمنع، لا ينفق ولا يتصدق، شحيح جشع جموع منوع، تنفر منه القلوب وينبذه المجتمع، وهذه عقوبة عاجلة، وعقوبته الآجلة أشد وأبقى، كما بينها الله في كتابه، وما ذاك إلا لأن الربا مكسب خبيث وسحت ضار وكابوس ثقيل على المجتمعات البشرية.
نعم، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، يطعم أولاده ويأكله بنفسه من هذه الأموال المحرمة، على المسلم أن يحذر كل الحذر من أن يأكل حراما، لا في قليل ولا في كثير، ومن أكل في قليل فمآله أن يأكل أيش الكثير. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، السارق يسرق البيضة تقطع يده، البيضة ليس فيها قطع اليد لأنها ما تبلغ ربع دينار وصاعدا، قال لعن الله السارق يقطع البيضة فتقطع يده ويسرق، عفوا لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، والحبل أيضا رخيص، فعلى كيف تقطع يده وهو لم يبلغ النصاب القبض؟ قال مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن مآله بما أنه سمح نفسه أن يسرق سيسرق بعد البيضة ما هو أكبر، يعني ما قاله أن تقطع يده، لماذا؟ لأنه أذن لنفسه أن يأكل الحرام بالسرقات، ما يجوز، لا تسرق شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته درسا في 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 الورع، فوجد تمرة صادرة، تمرة، تمرة إيش التمرة، إيش قيمتها؟ فقال لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الله عليه مال الصدقة، فالتمرة تورع أن يأكلها، قال أخشى أن تكون من تمر السقط، أي سقطت من تمر الصدقة وهم يحملون سقطت التمرة، فتورع عنها عليه الصلاة والسلام. كيف الناس اليوم يأكلون أشياء كثيرة محرمة لا يستحقونها ولا يبالون ولا يستشعر أحدهم شيء من ذلك، وإنما مطمئن نفسه إلى الحرام والعياذ بالله. نعم. ما لجرح بميت إيلامه، واحد ميت جرح فيه ما يتألم، واحد مات قلبه وتعود على أكل حرام يعني يأكلها وهو يضحك ويرى هذا أنه من الفخر أنه استطاع أن يأكل هذه الرشوة أو هذا الحرام والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال: باب في أحكام بيع الأصول. الأصول هي الدور والأراضي والأشجار وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت بما يتعلق بها، فيكون للمشتري وما لا يتبعه، فيبقى على ملك البائع، ومعرفة ذلك ينحسم بها النزاع بين الطرفين، ويعرف كل ما له وما عليه، لأن ديننا لم يترك شيئا لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرة إلا بينه. فإذا طبق هذا الدين ونفذت أحكامه لم يبق مجال للنزاع والخصومات. ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، فقد يبيع الإنسان شيئا من ماله، وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكملات ومرافق، أو يكون له نماء متصل أو منفصل، فيقع اختلاف بين المتبايعين أيهما يستحق هذه التوابع. ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف عند الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه الإسلامي سموه باب بيع الأصول والثمار، بين فيه ذلك. فإذا باع دارا شمل البيع بناءها وسقفها، لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار، وشمل أيضا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها كالأبواب المنصوبة والسلالم والرفوف المسمرة بها والآليات المركبة فيها كالرافعات والأدوات الكهربائية والقناديل المعلقة بالإضاءة وخزائن المياه المدفونة في الأرض أو المثبتة فوق السطوح والأنابيب المممددة لتوزيع الماء وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو لتسخين الماء. ويشمل البيع أيضاً ما في الدار من أشجار وزراعة وما أقيم فيها من مظلات، ويشمل البيع أيضاً ما في باطن أرض الدار من معدن جامد. أما ما كان مودعاً في الدار وما هو منفصل عنها فلا يشمله البيع، كالأخشاب والحبال والأواني والفرش المنفصلة، وما دفن في أرضها للحفظ كالحجارة والكنوز وغيرها، فكل هذه الأشياء لا يشملها البيع لأنها منفصلة عن الدار، فلا تدخل في مسماها إلا ما كان يتعلق بمصلحتها كالمفاتيح، فإنه يتبعها ولو كان منفصلا عنها. وإذا باع أرضا شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها كالغراس والبناء، وكذا لو باع بستانا شمل البيع أرضه وشجره وحيطانه وما فيه من منازل، ولو باع أرضاً فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبل والشعير فهو للبائع ولا يشمله العبد. وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز مراراً كالقث أو يلقط مراراً كالقثاء والباذنجان، فإن أصوله تكون لمشتري الأرض تبعاً للأرض. وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع فإنهما تكونان للبائع. وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع المشتري عند بيع الأصول إذا لم يوجد شرط بينهما. أما إذا
ما شرط أحد مع الآخر أن يشتري هذا وما والأثاث اللي معه، أو مثل هذه السيارة وما فيها من فرش ونحوه، إذا ما اشترط فهي الأصل للمالك، لأن هذا الشيء منقولة. أما الأشياء اللي من أصل البيت أو من أصل المزرعة فهي للمشتري. نعم.
قال: أما إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياء بأحدهما دون الآخر فيجب العمل به لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. قال: ومن باع نخلا قد أبر طلعه فثمره للبائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. والتأبير هو التلقيح. ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان، إذا بيع بعد ظهور ثمره كان ثمره للبائع. وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري، لمفهوم الحديث الشريف في النخل، ويقاس غيره عليه. ومن هذا
إذا الباع عنده نخل، عنده شجر، لقحه وبدأ يثمر في بداية الثمر، هذا الثمر للبائع المارك الأول. إلا إذا جاء المشتري قال: أنا أشتري، والثمر هذا اللي توا بدأ تبع البيع، قال خلاص تبع صار يصير لي. لو ما قال ما اشترط هذا، فالأصل يكون إيش؟ للمارك الأول للبائع. نعم تفضل.
قال: ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الإسلامية وحلها لمشاكل الناس، وأنها تعطي كل ذي حق حقه من غير ظلم ولا إضرار بالآخرين، فما من مشكلة إلا وضعت لها حلا كافيا مشتملا على المصلحة والحكمة، تشريع من حكيم حميد يعلم مصالح عباده وما يضمهم في كل زمان ومكان. وصدق الله العظيم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يقسم النزاع بين الناس ويحقق المصالح ويقنع النفوس المؤمنة إلا حكم الله ورسوله. أما أنظمة البشر هي قاصرة قصور البشر وتدخلها الأهواء والنزاعات، كما قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فتبا وبعدا وسحقا لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
لا أحد هذا استفهام للنفي، لا أحد أحسن من حكم الله عز وجل. نعم.
نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحمي المسلمين من كيد أعدائهم، إنه سميع مجيب.
سبحانه. نعم آمين.
قال: باب في أحكام بيع الثمار. المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل. إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها،
ما هي أصولها؟ شجر هو أصل الثمر. يجوز بيع الثمر وحده من غير يجوز بيع الشجرة وثمرها، ويجوز أن يبيع الثمر وحده من غير الشجر. نعم.
فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها.
لابد أن ينتظر حتى بدأ صلاح الثمر صالح الأكل، أو بدأ بداية صلاحه كأن يصفر أو يحمر، فحينئذ يجوز بيع الثمر. أما قبل أن يبدأ صلاح ما زال أخضرا وما زال يابسا، ما زال حب أخضر، فلا يجوز بيعه. نعم. لكن يجوز أن يبيع الشجرة وما فيها، يبيع المزرعة مع الشجر، يبيع الشجرة وما فيها ثمر لم يبدو صلاحه، لكن الثمر وحده لا يجوز بيعه إلا بعد إيش؟ بعد صلاحه. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
بعد صلاحه. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. فنهى صلى الله عليه وسلم البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لئلا يأكل المال بالباطل، ونهى المشتري لأنه يعين على أكل المال بالباطل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار. والنهي في الحديثين يقتضي فساد المبيع وعدم صحته.
نعم.
وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهد، نهى البائع والمشتري. فدل هذا الحديث على منع بيع الزرع حتى يبدو صلاحه، وبدو صلاحه أن يبيض ويشتد ويأمن العاهد. والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وعن بيع الزرع قبل اشتداد حبه لأنه في تلك الفترة معرض للآفات غالبا ومعرض للتلف، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟
استفهام استنكاري، كيف سيأخذ مال أخيه؟ الثمر هذا حد الآن ما بدأ صلاحه، يمكن ما ينجح، يمكن يصير أخضر وبعدين يموت قبل أن ينجح، فيكون حينئذ سيأكل مال أخيه بغير وجه حق. نعم.
وقال في السنبل حتى يبيض ويأمن العاهد، والعاهد هي الآفة التي تصيبه فيفسد، وفي ذلك رحمة بالناس وحفظ لأمواله وقطع للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء.
صحيح.
ومن هنا ندرك حرمة مال المسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيه؟ ففي هذا تنبيه وزجر للذين يحتالون على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحيل، كما أن في الحديث حثا للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها وغلبة السلامة عليها، لأنها لو تلفت وقد بذل فيها مالا لضاع عليه وصعب استرجاعه من البائع أو تعذر.
يضيع مال من؟ المشتري والباع؟ المشتري، قبل أن يستلم فهلك هذا الزرع، هلك هذا الثمر. نعم.
قال: كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب، لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف فلا يجوز بيعها، والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلام فيجوز بيعها.
نعم.
ونأخذ من الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العواقب.
الله أكبر. نعم.
وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء، أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء فإن ذلك يجوز، وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله.
يعني لو باع الأرض وفيها شجر لم يبدو صلاحه، ها، يجوز، لأنه باع الأصل ما باع الثمر وحده. طيب لو باع الشجرة نخلة، ألا يباع النخل يأخذ يغرسه مكان ثاني وفي ثمر أخضر ما زال لم يبدو صلاحه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الشجر هي الأصل، وما باع الثمر من أجل الثمر، يعني باع الشجرة أو باع الأرض، لكن الثمر وحده لا يجوز إلا بعد أن يبدو صلاحه، يحمر أو يصفر. نعم.
الصورة الأولى: إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله بأن يبيع الثمر مع الشجر فيصح ذلك ويدخل الثمر تبعا، وكذا إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه جاز ذلك ودخل الزرع الأخضر تبعا. الصورة الثانية: إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصل أي مالك الشجر أو مالك الأرض جاز ذلك أيضا، لأنه إذا باعهما لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار فصح البيع، على خلاف في هذه الصورة، لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الصورة الثالثة: بيع الثمر.
طيب كيف يبيع الشجر للمالك؟ ممكن ولا يمكن؟ واحد عنده أرض والأرض استأجرها من مزارع استأجرها مزارع على أساس أن يزرع فيها حب شعير ولا بر ولا رز، ثم قبل أن يبدو صلاحه، قبل أن يبيض الحب ما زال أخضر، أراد أن يبيع هذا المزارع الزرع على صاحب الأرض اللي هو مستأجرها منه، كان هذا يجوز، هذا يجوز أن تبيع على المالك وإن كان لم يبدو صلاحه بعد. نعم.
الصورة الثالثة: بيع الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال.
نعم.
وكان لا يمكن الانتفاع بهما إذا قطع، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال. أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطع فإنه لا يصح بيعهما، لأن ذلك إفساد وإضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
لو جاء مشتري لصاحب شجر وعنده ثمر لم يبدو صلاحه بعد، لكن هذا المشتري يريد هذا الثمر ليطعمه البهائم، يصلح هذا للبهائم، فاشتراه ليقطعه الآن بالحال ويستفيد منه ليطعمه البهائم، هذا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. كما لو اشترى أيضا مثلا العنب وهو ما زال حصرم، يعني ما زال أخضر، وهذا الحصر مستعمل استعمال خاص له استعمال قبل أن يصير عنب ويقطعه الآن بالحال، هذا جائز، واضح؟ لكن يشتري منه وينتظره حتى يبدو صلاحه، يمكن في الفترة هذه يتلف، فحين يصير نزاع بين البائع والمشتري. إذا متى يجوز بيعه؟ إذا بدأ صلاحه تعال اشتر، قبل أن يبدو صلاحه لا يجوز إلا في الحالات التي ذكرها، كان يبيع الأرض وما فيها وإن كان فيها ثمر لم يبدو صلاحه، أو يبيعه على صاحب الأرض نفسه، أو يبيعه بشرط أن يأخذه يعني يستلمه بالحال ولا مصلحة فيه، بحيث أنه سيسلم من قضية يتلف أو لا يتلف. نعم.
قال: ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت والبقل والغثاء والباذنجان، فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة.
نعم. في زرع ينباع يتكرر أخذه كالقت والغثاء، هذا إيش؟ يعني كل ما كبر حشه، كل ما كبر حش منه، كل ما كبر حش منه، مش حشه واحده، وانما يطول ثم يقطع منه ثم يطول مره اخرى، هكذا، فهذا يجوز بيعه. نعم.
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: الصحيح ان هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المكثار، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فيجوز بيع المقاثي دون أصولها. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها، فلم تدخل في المقاثي في نهي. انتهى.
المقاثي شنو المقاثي؟ يعني الذي يلتقط يخرج غيره، يلتقط يخرج غيره، كالقثاء، وبعضه إيش مثل القت يحش يقطع منه، فالذي يلتقط منه وينبت مكانه أو غيره هذا يجوز. طيب، نكتفي بالقدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.